بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو. قال: وروى الترمذي وأبو داود من حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. وذكر أنه أصح. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث والأدلة المتعلقة بالمسائل الثلاث التي ترجم لها بقوله: باب من وقع على ذات محرم، أو عمل عمل قوم لوط، أو أتى بهيمة. وقد عرفنا في الدرس الماضي الكلام حول من أتى ذات المحرم فإنه يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بردة بن النيار ومعه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده فقتلوه. وهذا مش يدل على أن ذوات المحارم من وطئها، سواء كان ذلك بدعوى النكاح أو كان سفاح، فإنه يستوجب القتل. ثم ساق المصنف بعد ذلك حديث عكرمة عن ابن عباس أن من وجدوه يعمل عمل قوم لوط فإنه يقتل. وقد تكلمنا في الدرس الماضي حول هذا الحديث، وعرفنا مذهب أهل العلم في ذلك، في أنه يقتل، واختلفوا في هيئة القتل الذي يقتل بها. فمنهم من قال يقتل بالسيف ثم يحرق، ومنهم من قال يرجم، ومنهم من قال يلقى من أعلى شاهق، ومنهم من قال يلقى عليه حائط ونحو ذلك. يعني كلهم متفقون على قتله، وإن اختلفوا في الهيئات. وقد أورد المؤلف رحمه الله قولا لبعض أهل العلم أن من وجد على هذه الحال يعامل معاملة الزاني، فإن كان محصنا رجم، وإن كان بكرا جلد. وكنا انتهينا في الكلام على شرح الإمام الشوكاني على هذا الحديث عند قول المصنف رحمه الله. قال: واختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل للواط والمفعول به بعد اتفاقهم على تحريمه، أي على تحريم فعل اللواط، وأنه من الكبائر لأنه استوجب اللعنة واستوجب الحد للأحاديث المتواترة في تحريمه، يعني فعل قوم لوط ولعن فاعله حيث جاء النص بذلك. فذهب من تقدم ذكره من الصحابة رضوان الله عليهم إلى أنها حده القتل، ولو كان بكرا سواء كان فاعلا أو مفعولا به. وهذا الرأي، وهو أن فعل قوم لوط يستوجب القتل، ذهب إليه الشافعي والناصر والقاسم بن إبراهيم، واستدلوا بما ذكره المصنف، يعني المجد بن تيمية، وما ذكرناه في الباب، يعني من لعن وقتل من عمل عمل قوم لوط. قال: وهو بمجموعه، أي وهذه الأدلة بمجموعها تصلح للاحتجاج، وهو بمجموعه ينتهض للاحتجاج به، لكن يقول: وقد اختلفوا في كيفية قتل اللوط. فروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه يقتل بالسيف ثم يحرق لعظم المعصية، وإلى ذلك ذهب أبو بكر رضي الله عنه كما تقدم يوم أن بعث لخالد بن الوليد بعد أن استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل في من وجد يغشى كما تغشى النساء. قال: وإلى ذلك ذهب أبو بكر رضي الله عنه كما تقدم عنه. قال: وذهب عمر وعثمان رضي الله عنهما إلى أنه يلقى عليه حائط، أي يقام تحت جدار ثم يرمى عليه جدر، يهدم عليه جدار، والغرض من ذلك هو قتله والخلاص منه. فعمر رضي الله عنه وإن كان يرى ما رآه غيره من القتل، لكنه اختار صيغة للقتل وأسلوبا، وهو أن يلقى عليه حائط. قال: وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد، يلقى من أعلى شاهق، قالوا لأن الله جل وعلا أمر جبريل فاقتلع قرى قوم لوط ثم رفع بها إلى أن سمع أهل السماوات أصواتهم ثم قلبها عليهم. قالوا: ومن هنا يؤخذ أنه يلقى من أعلى شاهق. قال: وقد حكى صاحب الشفاء. ولو سألنا من صاحب الشفاء، هو القاضي عياض ابن موسى اليحصبي، حكى اجماع الصحابة على القتل، يعني كلهم يرى انه يقتل، لكن اختلفوا في الوسيلة التي يقتل بها. وقد حكى البغوي عن الشعبي والزهري رحمهم الله، وهما من علماء التابعين، ومالك وأحمد، أو مالك وأحمد وإسحاق، وهم من أئمة الفقهاء، أنه يرجم، يعني من فعل قوم لوط يرجم وإن كان غير محصن. قال وحكى ذلك الترمذي عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. أي فيكون الترمذي زاد ذكرى الشافعي على ما قاله الإمام البغوي. قال وروي عن النخعي، والمراد به إبراهيم بن يزيد أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه قال لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم اللوطي. يقول لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم اللوطي، والظاهر أنه لا يرى رجمه، وكأنه يرى أن ذنبه أو أن حده على النص من حد الزاني. وسيمر بنا قول ينسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله أن اللوطي لا حد فيه، وإنما يعزره الإمام، فقد يكون هذا مصدر القول وهذا سببه، حيث جعل نصيبه على النصف. قال لو قدر لو أن يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم اللوطي، يعني مرة. وقال المنذري حرق اللوطية بالنار، أو حرق اللوطية بالنار أبو بكر، وهذا على ما جاء في رواية علي أنه يقتل ثم يحرق، أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم، وهشام بن عبد الملك رحمه الله فهو من خلفاء بني أمية، كل هؤلاء كان حكمهم أن يحرق اللوطي. قال وذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن يعني البصرية وقتادة والنخعية وهؤلاء من التابعين رحمهم الله، والثوري والأوزاعي وأبو طالب والإمام يحيى والشافعي، وهؤلاء من أئمة الفقهاء رحمهم الله، في قول له أن حد اللوطي حد الزاني. ها؟ ذهبوا في قول له إلى أن حد اللوطي حد الزاني، فيجلد البكر ويغرب يعني عام، ويرجم المحصن. قال وحكاه في البحر عن القاسم ابن ابراهيم، يعني من ائمة الزيدية. قال وروى عنه المؤيد بالله القتل مطلقا كما سلف، يعني ما رواه عن القاسم ابن ابراهيم. قالوا واحتجوا بأن التلوط نوع من أنواع الزنا، لأنه علاج فرج في فرج، فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر، أي فحجتهم في هذا القياس. نعم، ما نسامع. ايه في فرج ايش؟ ايه، لان كل من يعني الزاني واللاوط يدخل فرجه في فرج، وهذا الفرج معروف انه غير مباح، لما كان فيه استخدام الفرج غير المأذون فيه فاستوجب العقوبة في ما هو معروف، فجعل الزنا أصل وجعل اللواط قياسا عليه فرع. هو هنا حذف الوصف، هو الأصل أن يقول في فرج أصلي أو يقول في فرج محرم، فكونه ذكر للعلم به ايش؟ هذا تفريق عندك، لكنه فرج لان كلاهما يسمى فرج. كلاهما يسمى فرج. قال فيكون اللاوط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكري. قال وقد تقدمت، يعني هذه الأحاديث. قال وأؤيد ذلك حديث إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وقد تقدم، وكذلك إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، لكن الحديث كما مر بنا إنه ضعيف. وعلى فرض عدم شمول الأدلة المذكورة لهما فهما لاحقان بالزاني بالقياس. قال ويجاب عن ذلك، يعني في من رد هذا الحكم، بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولهما اللوطي، حيث جاءت النصوص مخصصة الحكم فيخصص حكمه عن حكم الزاني، ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول، لأنه يصير يعني القياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لورود النص كما تقرر في الأصول. وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين، ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين، فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها أحد من العالمين أن يصلى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم، وقد خصف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم، فكأنه يقول إذا فهم يستوجبون هذه العقوبة. قال وذا أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله في قول الله، يعني قول ثاني للشافعي، والمرتبى والمؤيد بالله أي من أئمة الزيدية إلى أنه يعزر اللوطي فقط. وتعقب الإمام الشوكاني هذا القول بقوله ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلة المذكورة في خصوص اللوطي والأدلة الواردة في الزاني على العموم، أي فيندرج تحت اسم الزاني. وأما الاستدلال لها لهذا، يعني الذين قالوا إنه يعزر، استدلوا بدليل وهو لأن يخطئ القاضي في الحكم أو في الحد خير من أن يخطئ فيه، يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في الحد. قال لكن هذا لا يصلح أن يكون دليل، هذا فيما إذا كانت ثمة شبهة وأما هنا فلا شبهة، ولذلك رجح أن يقام عليه الحد والتعزير لا يكفي. قال: ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلة المذكورة في خصوص اللوطي. قال: والأدلة الواردة في الزاني على العموم، وأما الاستدلال لها بهذا الحديث، وأما الاستدلال لهذا بحديثه لأن يخطئ في العفو أو لأن أخطئ في العفو خور من أن أخطئ في العقوبة. قال: فمردود بأن ذلك إنما هو مع الالتباس، والنزاع ليس في ذلك، أي ليس في محل الالتباس. ثم قال رحمه الله: وعن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو. قال: ورواه الترمذي وأبو داود من حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. أي فالأثر منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه اضطراب، لأن النقل الأول عن عمرو بن أبي عمرو يقتضي قتله، والنقل الثاني يقتضي أنه لا حد له. وإن كان بعض أهل العلم أمكنه أن يجمع بينهما، أي بأنه عندما يقتل على سبيل التعزير لا على سبيل الحد، فقوله لا حد له يعني معين، وإنما للإمام أن يعزره ولو بالقتل لما صنعه من عظيم الجرم. فهذا حديث ابن عباس أو الأثران المرويان عن ابن عباس، لكن الأثر الأول مرفوع والأثر الثاني موقوف. عمرو بن أبي عمرو كما سيأتي عن بعض أهل العلم أنهم وثقوه، قالوا: وروى له الإمام البخاري، ولذلك روايته صحيحة ثابتة. علق الإمام الشوكاني على هذين الأثرين أو الحديث والأثر بقوله: الحديث الذي رواه عكرمة يعني عن عمرو بن عمرو، قال: أخرجه أيضا النسائي أي في مشتباه، وابن ماجه أي في سننه. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وقد رواه سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين أو أبي رزين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. ساق سنده بقوله: حدثنا بذلك محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، ثم وصله. قال: وهذا أصح من الحديث الأول يعني من حديث عمرو بن أبي عمرو، أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم يعني من عدم إقامة الحد على من عمل عمل قوم لوط. قال: قال والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. انتهى كلام من؟ انتهى كلام الترمذي. الأثر الأول مرفوع والثاني موقوف. الأول مرفوع والثاني موقوف. قال وقد روى هذا الحديث ابن ماجه في سننه من حديث إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. فيكون داود بن الحصين هنا تابع من؟ عمرو بن أبي عمرو. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قال وإبراهيم المذكور قد وثقه أحمد. وقال البخاري منكر الحديث وضعفه غير واحد من الحفاظ. قال وأخرجه أبو يعلى الموصلي من حديث عبد الغفار ابن عبد الله بن الزبير عن علي بن وسر عن محمد بن أبي عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا. قال وذكر ابن عدي عن أبي يعلى أنه قال بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه، يعني عن هذه الرواية. قال وذكر ابن عدي أنهم كانوا لقنوه هذا الحديث، يعني فتلقنه ثم رجع. قال وأخرج هذا الحديث البيهقي بلفظ ملعون من وقع على بهيمة، وقال اقتلوه واقتلوها، لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا. قال ومال البيهقي لا تصحيحه، اي لا تصحيح هذه الرواية. قال ورواه ايضا، يعني البيهقي، من طريق عباد بن منصور عن عكرمة، يعني عن ابن عباس. قال ورواه عبد الرزاق، ورواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة. قال وإبراهيم ضعيف، وإن كان الشافعي رحمه الله يقوي أمره. هذا ما يتعلق بأسانيد الحديث وبصناعته. ولذلك يقول الشوكاني إذا عرفت هذا تبين لك أنه لم ينفرد برواية الحديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة كما قال الترمذي، بل رواه عن عكرمة جماعة كما بينا. قال وقد قال البيهقي رويناه عن عكرمة من أوجه، مع أن تفرد عمرو ابن أبي عمرو لا يقدح في الحديث، فقد قدمنا أنه احتج به الشيخان ووثقه يحيى بن معين. وقال البخاري عمرو صدوق، ولكنه روى عن عكرمة مناكير. هذا ما يتعلق بالحديث المرفوع. قال والأثر الذي رواه أبو رزين عن ابن عباس، قال أخرجه أيضا النسائي. ولا حكم لرأي ابن عباس إذا انفرد فكيف إذا عارض المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فكأن الشوكاني رحمه الله يرد هذا الأثر الذي فيه أنه لا حد على من عمل عمل قوم لوط، أو لا حد على من أتى البهيمة، لا حد على من أتى البهيمة. نعم. ها؟ هي لا حد فيه لكن يعزر، ونحن قلنا قد للإمام أن يعزره وإن قتله. قال: واختلف أهل العلم، وقد اختلف أهل العلم في من وقع على بهيمة. قال: فأخرج البياقي عن جابر بن زيد أنه قال: من أتى البهيمة أقيم عليه الحد. قال: وأخرج أيضا عن الحسن عن علي رضي الله عنهما أنه قال: إن كان محصنا. قال: وأخرج أيضا عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن كان محصنا رجما. قال: وروى أيضا عن الحسن البصري أنه قال: هو بمنزلة الزاني. قال الحاكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد، يعني يعزر. قال: وهو مجمع على تحريم اتيان البهيمة كما حكى ذلك صاحب البحر، وقد ذهب إلى أنه يوجب الحد كالزنا الشافعي في قول له والهادوية وأبو يوسف. قال: وذهب أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله والشافعي رحمه الله أيضا في قول الله، وكذا المرتضى والمؤيد بالله والناصر والإمام يحيى، يعني من أئمة الزيدية، إلى أنه يجب التعزير فقط، كأنهم أخذوا بحديث حديث ابن عباس، إذ ليس بزنا، ورد بأنه فرج محرم شرعا مشتها طبعا، فصار كالفرج وغشيانه كغشيان الفرج الأصلي في الزنا. قال: فأوجب الحد كالقبل. قال: وذهب الشافعي في قول له إلى أنه يقتل أخذا بحديث الباب المرفوع. قال: وفي الحديث دليل على أنها تقتل البهيمة. قال: والعلة في ذلك ما روى أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها، فلما كره أكل لحمها وجب قتلها. أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال: وقد تقدم أن العلة أن يقال: هذه التي فعل بها كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها، وإلى أنها تذبح أي ولا يؤكل منها، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والشافعي في قول له. قال: والشافعي في قول الله. قال: وذهبة القاسمية والشافعي في قول الله، يعني آخر، وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيها، يعني كراهة تنزيه لا تحريم فقط. قال: في البحر إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير ماكولة لئلا تأتي بولد سوء، لئلا تأتي بولد مشوه، كما روي أن راعيا أتى بهيمة فأتت بولد مشوه انتهى. نعم
هذا قطع من قطع ولا قال عبد أليس خطأ رجل قال أليس خطأ؟
لا ليس خطأ، وإنما هذه عادة الإمام الشوكاني رحمه الله، لأنه يعني لما كان في مرحلة التشيع يرى أن هذا الوصف وهو عليه السلام يقال لآل البيت. قال وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله فهو عموم مخصص بحديث الباب، يعني إنه نهى عن ذبح الحيوان إلا إذا كان بهيمة قد فعل بها. نعم الإجماع على أنه محرم وجريمة، لكن اختلفوا في ما العقوبة، فالاختلاف في العقوبة لا يعني أنها ليست حرام، بل كلهم متفق على أن معاشرة البهيمة محرم وأنه كبيرة، واختلفوا في الحد، فمنهم من قال تقتل، ومنهم من يرى تعزيرها إلى غير ذلك. نعم نعم ما نسانا
البهيمة تؤذى،
البهيمة تقتل،
تعزيرها
انا اقول ان فاعل هو الذي اختلفوا هل يقتل، واذا قتل هل يقتل حدا ولا تعزيرا، واضح؟ نعم نعم، اذا كانت ملكا لغيره فانه يلزم بدفع قيمتها له، لانه افسدها عليه حيث اصبحت لا تؤكل و تعين قتلها، فيلزمه ان يدفع قيمته. ها ولد مشوه، ما تعرف الولد المشوه؟ يعني ان تأتي بحيوان نصفه صورة انسان ونصفه صورة حيوان، هذا هو المشوه. يعني يأتي هذا الولد الذي وطئ الرجل فيه البهيمة، يأتي شكله نصفه حيوان ونصفه إنسان، ومن كان على هذه الحال يقال له مشوه، واضح؟ نعم. ها هم حملوا ذلك كله على التعزير، لأنه مثلا علي رضي الله عنه لما رأى أنه يقتل ويحرق قالوا هذا ما فيش في الحدود، لكن هذا على سبيل التعزير. وكذا من أتى البهيمة، من قال يقتل قالوا قتله تعزير، لأن الحدود ليست محل قياس، لأن من قاسه على الزنا قالوا هذا يختلف عن الزنا، الزنا لابد أن يكون في فرج أصلي، وفرج البهيمة ليس أصليا، مجرد كونه فرج لا يكفي، لذلك قالوا بالتعزير. كيف لم يعلم؟ قد شوهد ذلك. هو ذكر لنا هنا أن راعي ذكر في الكتاب أن راعي أتى بهيمة وجاء الولد مشوه. أنت تقول لم يعلم، هذا لم يعلم عندك، إيه؟ لكن نحن نقول لك من علم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، واضح؟ طيب. أما مر بنا هذا. قال باب ما باب في من وطئ جارية امرأته، ما حكمه؟ أيقام عليه الحد لأنه وطئ فرجا محرم، أو أنه لا يقام عليه الحد لشبهة قائمة أن هذه الجارية قد يملكها إما بالهبة وإما بالميراث، فلما كان احتمال ملكها وتوقع ملكها كان ذلك دافعا لإقامة الحد، وكانت شبهة تمنع من إقامة الحد. لكن الذي ذكر هنا أن من وطئ امرأة جارية امرأته ينظر إلى المرأة وتسأل المرأة إن أذنت له فإنه يجلد، وإن لم تحلله ولم تأذن له فإنه يرجم، هكذا ورد به الأثر. قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما أنه رفع إليه رجل غشي جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك 100، وإن كانت لم تحلها لك رجمتك. قال رواه الخمسة. قال وفي رواية عن النعمان يعني ابن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلدته 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. قال رواه أبو داود والنسائي. يعني إحلالها له إما بأن تهبه إياها فيكون إيش ملكا لها، وكونه يتملكها تكون شبهة لأن حده الرجم، حيث إنه محصن وإنه زنى بأجنبية، لأن جارية الزوجة ليست ملكا له، إذا وهبتها له صارت ملكا. هذا لو وهبتها قبل الإيه؟ قبل الوقعة. لكن لما وقع بها قبل الهبة، لذلك الأصل أن يقام عليه الحد. وعند تنازل المرأة عن الجارية ووهبها لها له كان ذلك شبهة يدرأ بها الحد. ومع ذلك فإنه يجلد 100، وهذا الجلد إنما يكون على سبيل التعزير، لأن الحد في المحصن أن يرجم. نعم، ما نسامع. أما إذا ملك بعضها بأن كان شريكين فهذا من حقه له أن يعاشرها، وجزء الملك يعني مبيح له. ماذا؟ مبيح له معاشرتها، إلا أنه إذا كان شريكا مع غيره من الرجال فبمجرد معاشرته لها ووطئه لها تحرم على الآخرين، بل إنها أو إنه يتعين عليه أن يدفع للآخرين قيمتها، نصيبهم من القيمة، لأنه بموطئها أصبحت خاصة له وملكا له، وأفسدت يعني ووطئه لها أفسد ملكيتهم لها. وهكذا إذا كانت يعني كان هو وزوجته شريكا فإن وطئها يتعين عليه أن يدفع للزوجة نصيبها من الإيش؟ من القيمة، لأنها أفسدتها عليه، أفسدها لأنه أفسدها عليها. نعم، إيه؟ لأن هذه لو حملت تصبح أم ولد لا يجوز بيعها، هذا جهة الإفساد، ما هو جهة الإفساد كونها أنثى وهي أنثى، حيث إن المصالح تتعطل، لا يجوز لها أن تبيعها ولا تفيد منها، فهذا وجه الإفساد، ويتعين عليه أن يدفع لها القيمة. نعم، ما نسانا. لا، لا يكون عليها ذنب، بل يكون لها ثواب، لأنها اعتقت رقبته من الرجم. ها؟ ما نسانا. وإذا جلد الرجل فالجلد أهوى من الرجم. نعم، أحلتها له حرصا على زوجها، حرصا على زوجها حتى لا يؤخذ بالحد ويقتل. إيش؟ هو هذا، هو هذا الذي نقول، لأنه بتحليلها له ملكته عينها، لأنه اقترف ذنبا قبل أن يملكه، ما كان الفرج مباحا له، فكونه يعني عاشرها وهي محرمة عليه استوجب التعزير. لكن لما كانت شبهة أنها ملك زوجته وأنه يعني له شبه ملك برئ بذلك عنه الحد. نعم، خلاص هي ملكته وتصبح الجارية ملكه، إذا وطئها بعد ذلك انتهى الموضوع. قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه رفع إليه رجل غشي يعني أتى جارية أي مملوكة امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك 100 يعني على سبيل التعزير وإن كانت لم تحلها لك رجمتك لأن هذا هو الحد. قال رواه الخمسة يعني أصحاب السنن وأحمد. قال وفي رواية عن النعمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلدته 100 وإن لم تكن أحلتها له رجمته. قال رواه أبو داود والنسائي. هذا كله بعد الوطء. كيف يكون قبل الوطء؟ لأنه إذا كان قبل الوطء أصبحت ملكه وجاء وساغ له أن يعاشرها. يقول الإمام الشوكاني معلقا الحديث قال الترمذي في إسناده اضطراب. قال سمعت محمدا يعني البخاري يقول لم يسمع قتادة من حبيب ابن سالم من هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة أو خالد بن عرفطة وأبو بشر لم يسمع من حبيب ابن سالم من هذا الحديث أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة انتهى. قال والذي في السنن أن أبا بشر رواه عن خالد بن عرفطة عن حبيب ولكن الترمذي رواه في سننه عن أبي بشر عن حبيب وخالد بن عرفطة عن حبيب وخالد بن عرفطة. قال أبو حاتم الرازي مجهول يعني خالد. فهذه علة ثانية، الأولى علة الانقطاع والثانية جهالة خالد. وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال أنا أتقي هذا الحديث. وقال النسائي أحاديث النعمان هذه مضطربة. وقال الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه يعني انتهى كلام الخطابي. قال وعرف طاب ضم العين او عرف طاب ضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء عرف طا وبعدها طاء مهملة مفتوحة وتاء تانيث. هذا ما يتعلق بسند الحديث. قال وفي الباب عن قبيصة ابن حريث عن سلمة ابن المحبق او المحبق عند ابي داود والنسائي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته ان كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طالعته فهو له وعليه لسيدتها مثلها يعني إن كانت مكرهة تعتق وإن كانت مطاوعة لا تعتق لكن لسيدتها مثل تلك الجارية يعني يعوضها لأنه بذلك أفسدها على إيه؟ على سيدتها إما بالعتق وإما بكونه بوطئه لها صارت أم ولد له فلا يجوز بيعها ولذلك يعتبر قد أفسدها على سيدتها. لا الاحتمال أن تكون أم ولد تلد نعم. ها ما سمعت. إن كانت مستكرهة لا تجلد، أما إذا كانت مطاوعة فهذه تقيم سيدتها عليها الحد كما مر بنا أو كما سيأتي. قال قال النسائي لا تصح هذه الأحاديث، وقال البيهقي قبيصة بن حريث غير معروف. قال وروينا عن أبي داود أنه قال سمعت أحمد بن حنبل يقول، رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن، يعني قبيصة بن حريث. وقال البخاري في التاريخ قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر. وقال ابن المنذر لا يثبت خبر سلمة ابن المحبق. قال الخطابي هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله. وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع. وقال بعضهم هذا كان قبل الحدود، يعني قبل أن تفرض الحدود، فلما فرضت الحدود اعتبرت الأمة يعني جارية المرأة أجنبية، وعليه أن يطبق عليه الحد المناسب. قال وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق الحسن البصري عن سلمة بن المحبق نحو ذلك، إلا أنه قال وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها. قال وقد اختلف في هذا الحديث عن الحسن، فقيل عنه عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق، وقيل عنه عن سلمة من غير ذكر قبيصة، وقيل عن جون بن قتادة عن سلمة، وجون بن قتادة قال الإمام أحمد لا يعرف. إذن فالحديث فيه جهالة وفيه ضعف فلا يعمل به. قال والمحبق بضم الميم وفتح الحاء المهملة بعدها باء موحدة مشدودة مشددة مفتوحة، ومن أهل اللغة من يكسرها محبق ومحبق. قال والمحبق لقب، واسمه صخر بن عبيد، وسلمة ابنه له صحبة، سكن البصرة، كنيته أبو سنان، كني بابنه سنان. وذكر أبو عبد الله بن مندى أن لابنه سنان صحبة أيضا. قال وجون بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها نون. هذا ما يتعلق بالرواية وما يتعلق بالصناعة. ثم إن الإمام الشوكاني رحمه الله يورد هنا أثر هذا الخلاف في قبول الخبر ورده بين أهل العلم. قال وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فقال الترمذي روى أو روي عن غير واحد، روي عن غير واحد من الصحابة، منهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله عنهما أن عليه الرجم لأنه محصن قزنا. نعم. ايش لا كيف ما يكون رقيقا؟ وقلنا المرأة تفسد ان حللته انتقلت ملكيتها منه اليه، منها اليه، فيكون ولده ولد وتكون ام ولد. إذا لم تحلل يرجم كما قلنا، والولد ولده لا تملكه. قال فقال الترمذي روى عن غير واحد من الصحابة منهم أمير المؤمنين علي وابن عمر رضي الله عنهما أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر. قال وذهب أحمد وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير، يعني من أنها إن أحللته جلد وإن لم تحلله رجم. قال وهذا هو الراجح، لأن الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد. قال في البحر مسألة، ولو أباحت الزوجة للزوج وطأ أمتها أو وطأ امرأة يستحق دمها، يعني يستحق قيمتها حد، قال وقال أبو حنيفة لا إذ هما شبهة. قلنا لا نسلم، يعني أنها شبهة، وهذا منع مجرد، فإن مثل النعمان مثل حديث النعمان إذا لم يكن شبهة فما الذي يكون شبهة؟ قوله وإن كانت لم تحلها لك رجمته، زاد أبو داود فوجدوها أحلتها له فجلدها مئة أو فجلده مئة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.